السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، نستهل الكلام على المذهب، كتاب المنهاج وكتاب الصوم. بلغنا فيه إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه. ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه، أي من غير قصد ابتلع الريق وجرى معه الطعام الذي بين الأسنان. قال المصنف: لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه. وهذا أصالة ينزل تحت الأصل العام: واتقوا الله ما استطعتم. وأيضا قد يدخل معه في مسألة الجهل والنسيان في هذا الباب. إذن المسألة دائرة على الاستطاعة، ويشق تمييزه، فإن كان يشق وقد عجز عن التمييز وعن المج فابتلعه فلا يفطر، فلا يفطر. قال: وإن لم يعجز، والمعنى إن لم يعجز أفطر لتقصيره، يعني إن لم يعجز عن تمييزه ومجه فإنه بذلك يكون قد أفطر، وعليه الإمساك وجوبا وعليه القضاء وجوبا أيضا. قال: ولو أوجر مكرها لم يفطر. والمعنى أنه لو أخذوه وصبوا في الماء في فمه فنزل إلى الحلق وابتلعه وازدرده مكرها فإنه لا يفطر لعدم القصد والفعل منه، لا سيما وأن الحديث جاء ظاهرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والخطأ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه. قال: وإن أكره حتى أكل أو شرب أفطر في الأظهر. وإن أكره حتى أكل أو شرب أفطر في الأظهر. والمعنى الفقهي عندهم في هذا الباب هو أنه حصل الطعام والشراب بفعله لدفع الضر عن نفسه فبطل، لأن شرط صحة الصيام هو عدم الطعام والشراب. تتصورون هذه المسألة؟ أجبروه بالسكين بغيره، أجبروه، أكرهوه على الطعام والشراب، فكان الطعام على المائدة والشراب، فأكرهوه إما الإضرار به أو بماله أو بعائلته أو بنفسه أو بغير ذلك، أو أن يأكل من الطعام اللي على المائدة، فأكل أو شرب هنا مكرها. فقالوا أفطر في الأظهر، طبعا هذه دلالة علامة الخلاف، فقالوا أفطر في الأظهر. والمعنى الفقه عندهم في هذا الباب أنه أفطر طواعية، هذا جاء الأكل والشرب من فعله لدفع الضر عنه. وهذا هذه قضية الأحناف في مسألة الطلاق وغير ذلك. فلو كان الأصل بهذا على وتيرة واحدة لقلنا والقياس على هذا القول أنه لو أكرهوه على الطلاق فطلق فقد أراد الفعل، هو تلفظ بالطلاق، أراده دفعا على الضر عن نفسه، فيكون بنفس السياق، وليس كذلك في المذهب. لذلك ترى بأن النووي خرج عن ذلك، ما قال أن هذا هو الأصح. فقال وطبعا هم أيضا من الفقه الأمر الأظهر في هذا. قال النووي قلت الأظهر لا يفطر، والله أعلم. هذا الصحيح، هذا الصحيح، وهذا الذي يكون جريا عليه جميع ما أكره في المرء المكلف. قال النووي: قلت والأظهر لا يفطر. نعم، لأن حكم اختياره ساقط، حكم اختياره ساقط لأنه مكره على هذا الاختيار، وأكله ليس منهيا عنه فأشبه الناس بل هو أولى منه. وهذا من باب قياس الأولى، أن المكره كالناس بل هو أولى من الناس، بل هو أولى من الناس. قال: وإن أكل ناسيا لم يفطر. وإن أكل ناسيا لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا الحديث رواه الحاكم وقال عشرة مسلم: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال إلا أن يكثر في الأصح. طبعا في الأصح إذا هذه أيضا خلاف. قال إلا أن يكثر في الأصح والأصل بذلك القياس، يعني لو أكثر من الطعام والشراب ناسيا أفطر. وقالوا بالقياس في كلام الناس في الصلاة أنه لو أكثر الكلام في الصلاة بطلت صلاته، مع أن الأصل أن الكلام ناسيا في الصلاة لا يبطلها إلا إذا أكثر منها. قالوا والكثرة ندورة نادر، فيكون من العذر النادر، فلو أكثر من الصلاة وهذا نادر تبطل به الصلاة. قالوا أيضا لو أكثر من الطعام والشراب يكون نادرا، فلذلك أفطر بهذا، لأنهم قالوا الصلاة لها نظام ينقطع نظمها بكثرة الكلام. قيل والصيام نفس الأمر له نظام، الإمساك من أول يوم إلى آخر اليوم، فيحرم الأكل والشرب. والصحيح الراجح في هذا الباب بأنه حتى لو أكثر لا يفطر، ولذلك قال النووي قلت والأصح لا يفطر، والله أعلم، وهذا صحيح. ما الذي يجعلنا نحيده عن النص من الحديث، وكيف نخصص بلا مخصص؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم علامات الخطأ والنسيان والمستكره عليه. فالحق بأنه لو كان ناسيا ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا كما قلنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك قلنا بأن النووي هنا أيضا شوف انظر أخذ خلاف الأصح، صحح خلاف الأصح صح، لأن الدليل معه، والحديث كما قلنا رفع علامات الخطأ والنسيان والمستكرة عليه على العموم. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. وفي قول النووي قلت والأصح لا يفطر، هذا تعبيره في الروضة، وخالف شرح المذهب وضعف وصح طريقة القاطع أنه لا يفطر. آسف، في قولي إلا أن يكثر في الأصح ضعفها وصح طريقة القاطع أنه لا يفطر، وهذا الراجح صحيح أنه لا يفطر، لأنه ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أمين يا رب العالمين. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال المصنف رحمه الله تعالى والجماع كالأكل، قال المصنف رحمه الله تعالى قال والجماع كالأكل على المذهب، والمعنى والجماع ناسيا، والمعنى والجماع ناسيا، والجماع كالأكل على المذهب، أي أنه لا يفطر بالنسيان. والطريق الثانية حكاية قولين كما في جماع المحرم ناسيا، يعني فيها قولان، قول يفطر وقول لا يفطر، لكن الفرق أن المحرم له هيئة يتذكر بها حاله بأنه على الحج وأنه على طاعة معينة، فإذا نسي كان مقصرا بخلاف الصائم، ليس له هيئة ظاهرة تذكر بما هو عليه. والحق بأننا لو قلنا بالقولين فالقول الأسد والأصح والصحيح هو أنه لا يفطر، لو جامع ناسيا لا يفطر. وفي قول بأن الجماع يعني فيه ندرة أن يكون ناسيا يجامع ناسيا صائما، والصحيح أنه لو جامع ناسيا يفطر لا يفطر، وهو ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه هذا على العموم، ومن أراد التخصيص فليأتي بدليل على التخصيص. والأصل والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، ولم يأتي مخصص يخصصه حتى نقول به، وإلا فإننا نرى بأن الشرع، وهذا يوافق أصالة مقاصد الشريعة ووافق التأصيل العام في مسألة التيسير على المكلف، وإلا فقد رفع الله الحرج عن المؤمنين، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، وأيضا قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والناس لا إرادة له، يعني لا إرادة له حالة كونه متلبسا بعبادة، هذا الأصل، وإلا فهو له إرادة، هو جامع مريدا للجماع، لكن لا إرادة له حالة كونه متلبسا بعبادة. فلما نسي الحال الذي عليه نازل تحت عموم القول بالنسيان، فلذلك كان الإثم مرفوعا، وكانت صدقة عليه من الله جل في علاه، جريا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من نام ليلا يريد أن يستيقظ لعبادة، لقيام الليل، للاستغفار، لغير ذلك، للقراءة، فنام حتى بزغ الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان نومه من الله صدق عليه وكتب الله له الأجر، كان نومه من الله صدق عليه وكتب له الأجر سبحانه جل في علاه. إذا قال والجماع كالأكل على المذهب، يعني لو كان ناسيا فإنه لا يفطر على الأصح. قال وعن الاستمناء، الاستمناء السين والتاء دائما للطلب، يعني طلب نزول المني، وعن الاستمناء وهو استخراج المني، طلب نزول المني، فيفطر به، يعني لو استمنى أفطر به، لو استمنى أفطر به. والأصل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الصوم فإنه لي وأن أجزي به، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته، يدع طعامه وشرابه وشهوته، والاستمناء شهوة، والذي استمنى ما ودع شهوته لله جل في علاه، إذا قلنا يفطر بذلك. وإن كان البعض لا يرى الفطر بهذا كابن حزم وغيره، لكن الحق أنه يفطر لأنه لم يكن متمما لشروط الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه، قال وشهوته، والاستمناء شهوة. ولأن الإلاج من غير إنزال مبطل، فالآن يكون الإنزال مبطل من باب أولى، لكن كيف ذلك؟ ما هي الأولوية هنا في هذا الباب؟ يعني الوجهة الفقهية من أنا الآن بينت الدليل الأثري من النظر بأن الإلاج من غير إنزال مبطل، إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فوجب الغسل، فإن وطأ دون الإنزال فعليه الغسل وجوبا. طب هنا نقول فالإنزال من باب أولى يكون مفطرا، إن كان العلاج دون الإنزال مفطر فلأن يكون الإنزال حكمه الفطر من باب أولى، لكن كيف يكون من باب أولى؟ أين الأولوية هنا في هذا الباب؟ والحق نعم كما قال الكريم وقال وائل حفظه ربي وهو متقاعس متخلف عن الدروس أيضا، هو مسألة كمال الشهوة. نعم صحيح علة الإنزال أمكن كما قال جهاد على أساس أنه تتوفر فيه كمال الشهوة، فيكون من باب القياس الأولوي. وأيضا كما قال أحمد ما شاء الله هذا فهم دقيق، إذن هو كمال الشهوة بالإنزال، وكما قال أبو الوليد أيضا موضع الشهوة، هذا صحيح ما شاء الله قريحة جيدة في الفهم على مسألة القياس الأولوي. نعم هذا صحيح. فإن كان الإلاج بغير إنزال يبطل، فلأن يكون الإنزال على بطلان الصوم من باب أولى، لأنه كمال الشهوة، لأنه كمال الشهوة. أما ولو حك ذكره لا لعارض، فالأصح في شهر المذهب أنه لا يفطر، لأنه ما قصد الإنزال، لأنه متولد من مباشرة مباحة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، قال إنما هو بضعة منك. وأما إذا احتلم فإنه لا يفطر بالإجماع، إذا احتلم فإنه لا يفطر بالإجماع، ومستند الإجماع الأدلة الكثيرة، وأيضا مستند الإجماع الكتاب، لكن أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ مستند الإجماع كما قلنا بأنه إذا احتلم فإنه لا يفطر، مستند الإجماع السنة بل والكتاب، لكن أين الدليل من الكتاب؟ من وجهين في الكتاب، أنا أتيكم بالسنة وأنتم أتوا بالكتاب. أما في السنة فإن عائشة رضي الله عنها أرضاها لما سئلت قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا ويريد الصلاة فيتم صومه ويغتسل ويصلي، ويتم صومه ويغتسل ويصلي، ما جعلكم في الدين من حرج. هذه العمومات ممتازين، وأنا لا أرد الاستدلال بالعموم لكن هناك ما هو أخص منه في الأدلة. أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ممتازين، صحيح. وقد يقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويكون بحديث عائشة وأم سلمة أيضا بأنه يقوم جنبا من جماع لا من احتلام فيتم صومه. وأيضا في قول السلام من الماء ومن الماء. نعم. قد يستدل بقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، فهنا لما صح الجماع في الليل ولا يؤثر من دخل الفجر جنبا، كان كذلك في الـ 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 الاحتلام في الليل. لكن الكلام هنا هذا شطر، الشطر الثاني على الاحتلام في النهار، لو نام نهارا وقام جنبا فصومه صحيح. لما صومه صحيح؟ لأنه ليس من فعل نفسه، لأنه ليس من فعل نفسه، هو ما أراد ذلك. وقول سلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، والعقل مناط التكليف. والنائم وإن كان مخاطبا لكنه أشبه ما يكون بمن رفع عنه القلم، وقد يكون النوم عارض من عارض أهلية، وإن كان صحيح أنه ليس من عارض أهلية لأنه مخاطب، لكنه وسيلة إلى ذلك. نعم. قال وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة، يعني يقول وأيضا كذا الفطر يفطر الصائم بخروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة. طبعا هذا الكلام كلام فيه قيد، يعني لو قبل أو لمس أو ضاجع ولم ينزل فصيامه صحيح، من قبل أو ضم أو اقترب ولم ينزل فصيامه صحيح، لأنه قال وكذا يفطر، يعني وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضارعة، لأنه إنزال مشابه إنزال لأنه إنزال بشهوة بمباشرة. احنا قلنا لو استمنى لا أفطر، هنا التعدي جاءت المباشرة لمن تحل لمن يحل للحليلة بالمباشرة، فيكون بذلك الإنزال بشهوة يقع تحت قول السلام يدع طعامه وشرابه، لأنه ما ودع شهوته لله جل في علاه. ولذلك فرع على ذلك الخنث المشكل إذا باشرت بشهوة، إذا باشر بشهوة فأمن بفرجيه أفطر وإلا فلا، يعني لو أمن بفرجيه، الخنث هو مشكل لما له فرجان، فلو باشر وعند المباشرة أمن بفرجيه فهذا أفطر لا محال، لأننا قلنا أنه امرأة فقد أنزل، لو كنا رجل فقد أنزل ويكون المباشرة منه أصالة. أما إذا أنزل بفكر لا بمباشرة ولا بحك يد، قال المصنف لا بفكر ونظر بشهوة، يعني كان الإنزال من باب الفكر أو تذكر اقتراب الرجل من زوجه أو بالنظر، نظر إلى ما دعاه إلى الإنزال، فهذا لا يبطل صومه لأنه أنزل دون مباشرة، فلما أنزل دون مباشرة قلنا لا يبطل الصوم. لكن ما الوجهة الفقهية، ما الدليل الفقهي على من يقول بذلك؟ ما هي الوجهة الفقهية؟ احنا قلنا إذا جامع ولم ينزل أفطر، وإذا باشر فأنزل أفطر، وإذا باشر بيده استمنى أفطر، لكن إذا أنزل بشديد التفكير أو بالنظر لم يفطر. ما الفارق الفقهي بينهما حتى افترق الحكم؟ يا سبع إتشهات، نعم تأخرت وضاع عليك درسان ضاع عليك درسان. نحن الآن في الدرس الثالث، المنهج. أنا أحذر عقولكم وأريد أن أنظر أنه ليس من فعل نفسه بل من فعل نفسي يا جهات، أين أنت من تفكيره وحدة النظر؟ قد نظر من فعل نفسي، قريبة جدا يا سكينة، لكن ليس الأمر على التصريح، لكن قريبة جدا في الإجابة. قصد الفعل، قصده يا أحمد، يا حمزة. لا ممتاز يا أحمد حلمي، طبعا اللي احنا عايزين نكسر راسه، ممتاز، هو انزاله من غير مباشره فكان القياس على الاحتلام اولى، هو اقرب ان يكون محتلما. والاحتلام بالاجماع انه، والاحتلام بالاجماع انه لا يبطل الصوم، فيكون هذا الانزال وان كان انزال بشهوه مع حده النظر كله اقرب ما يكون الى الاحتلام، اقرب ما يكون الى الاحتلام، فصح ان نقول انه لا يفطر بذلك، وهذا الصحيح الرارح في هذا الباب. نعم، قياس على الاحتلام وهذا الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكره القبلة لمن حركت شهوته، وتكره القبلة لمن حركت شهوته، أي إذا 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 علم من نفسه أنه إذا قبل تحركت شهوته وقد لا يستطيع أن يمنع نفسه، يعني فخاف الإنزال، قال يكره، تكره القبلة. والأولى لغيره تركها، يعني الذي لا يخشى من تحريك الشهوة الأولى أن يتركها. كل ذلك مستند لقوله صلى الله عليه وسلم لقول عائشة: وأيكم أملك لإربه. قال: ولا يحرم لأمنه. قلت المصنف القائل: هي كراهة التحريم في الأصح. أنا الآن أعجب من الجزئيتين في مذهبنا، أريد منكم لما العجب وكيف رفع العجب. أولها قال: وتكره القبلة لمن حركت شهوته. قال المصنف: قلت هي كراهة تحريم في الأصح، والله أعلم، عجبت لمذهبي في الموضعين. لما العجب؟ هذا اسمه ملح العلم، المتقن الذي يغوص يصل إلى هذه المسائل، لأنه قال كراهة تحريم. طب كيف أيها السلفي؟ نعم ممتاز، لكن كيف؟ يعني أريدك تفصل أكثر، إجابتك سديدة، لكن ما العجب في ذلك؟ خلاص، هو أنت أتيت بوجه الشاهد، دلل لي بعد ذلك أو فصل. مبارا أمس غياب، اعتذرتي لأنك كنت عند الطبيب مع الوالدة وكنا قد علمنا بهذا العذر، شفاء الله وعفاها، والعذر معك. الثاني غياب درسان كاملان ذهب عنك، أين كنت قبل المغرب؟ أريد بقى إجابة صريحة صحيحة كده منك. نعم الدكتور تامر قال: قبلة أخف من الإنزال. جهاد، لأنهم لا يقولون بالكراهة التحريمية كما سلفي أتى بها. نعم، وسلفي أيضا ما فصلهاش، يبقى إذن المسألة مع سلفي وجهاد اتفق في الإجابة الصحيحة. نعم، احنا عندنا في المذهب ما في شيء اسمه كراهة التحريم، هذا الكلام فقط للأحناف أصوليا. ما عندنا، عندنا إما مكروه إما حرام، ما في كراهة تحريمية عندنا في المذهب، صحيح؟ وأين العجب الثاني؟ نعيم، أنت الآن أتيت بالعجب الثاني لكن لم تفصح عنه أصوليا. نعم، عند الأحناف صحيح، ممتاز يا سلفي. حمزة، وسيلة الإنزال هي التي أريدها، الآن فصرها بعد ما يسرق، الأحسن يسرقها أحد منك ويأتي بها قبلك. الوسائل لا أحكم، بشار أتى بها، ممتاز، سد الذرائع. والشافعية لا يقولون في تأصيلاتهم بسد الذرائع، الشافعية لا يقولون بالتأصيل سد الذرائع، ومع ذلك هنا تطبيق العمل لسد الذرائع. ولذلك صح لنا أن نقول وإن كان التأصيل العام لأن ليس من أصول الشفعية القول بسد الذرائع، لكن التطبيق العملي يثبت سد الذرائع. فهذا العجب، فهمتم؟ هذا هو. شوف، هذه المرة الثانية التي تأتي. فسد الذرائع ليس من أصول الشافعية، ومع ذلك عملوا بها تطبيقا، لتعلم بأن سد الذرائع ما من عالم من العلماء إلا وطبقها، وإن قال أنها ليست من أصوله. سد الذرائع وحسم المادة هي أيضا تطبيقا عمليا يؤتى بها. قال: وتكره القبلة لمن حركت شهوته. طبعا هو أصلهم في قولهم لمن حركت شهوته، لمن حركت شهوته فيها عن ابن عباس وعن ابي هريره، والحديث فيها كلام بأن مسلم لما سئل عن القبلة سأله شاب فلم يجز وسأله شيخ فأجاز ذلك, حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فكانت المسألة على مظنة تحريك الشهوة, ولذلك قالت عائشة رضي الله عنه وأرضاه كان يقبل بعض نسائه صائما, قالت وأيكم أملك لإربه, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه. وأيضا هي قالت في رواية قبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ومص لساني. وطبعا هذا فيها توجيه عند العلماء في هذا أنه مجه بعد ذلك, هذا فيه نظر طبعا, لكن الحديث ضعيف, هذا الحديث ضعيف لم يصح. وذلك عبارة الشافعي في الأمة أنه قال ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له وإن فعلها لم ينقض صومه, لم ينقض صومه, وهذا لم ينقض صومه, والحق بأنها كراهية على أصلها لا كما قال النووي كراهة التحريم, كراهة على أصلها في التأصيل المذهبي, وإلا ليست كما قال النووي وترجيح النووي, قال قلت هي كراهة تحريم في الأصح خطأ وليس بأصح, فهي على نفس باب من الكراهة, كراهية الكراهية الأصولية التي عندنا في المذهب. قال ومن لم تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة. وأيضا فيها دلالة أيضا على خلاف ما قال, وطبعا الاعتماد هنا على المتأخرين في الباب, لكن أنا أبين ما, 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 ما ظاهره من كلام الشافعي. قال والأولى لغيره تركها, هنا يقول الشافعي قال فلا بأس له بالقبلة وملك النفس عنها في الحالين عنها أفضل, هذه التي تبين لنا تقوية ما قول المصنف والأولى لغيره تركها. قال لأنه منع شهوة يرجى من الله يرتجي من الله أو يرجى من الله ثوابها. ولذلك قال إنما قلنا لا ينقض صومه لأن القبلة لو كانت تنقض صومه لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرخص ابن عباس وغيره فيها, كما لا يرخصون فيما يفطر ولا ينظرون في ذلك إلى شهوة فعلها الصائم لها ولا غير شهوة. ولذلك استدل الشافعي على ما قال, قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم. طبعا هو عائشة ضحكت لما قالت ذلك, في رواية كان يقبل بعض النساء ويذهب فيصلي فلا يتوضا, فضحكت لما قال ما هي إلا أنت فضحكت. فالحق في هذا الباب أن نقول بأن مسألة الكراهية للقبلة لتحريك الشهوة. طيب الحمد لله, لكن الصوت كان جيدا, ليس فيه تقطيع, ما أحد اشتكى من الصوت قط. نعم, فالقبلة كره الأصحاب من أجل تحريك الشهوة خوفا من ذلك وحسما للمادة وسدا للذريعة. والحق بأنه إن قبل وعانق وضم فإنه لا يبطل صومه بذلك, ولو حركت الشهوة, لأن بعض العلماء قال بل السنة أن يقبل الإنسان كان يقبل صائما, وهذا طبعا خطأ, هذا فيه خطأ, لأن عائشة وجهت الأمر فقهيا عندما قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه, فأيكم أملك لإربه؟ والمباشرة باليد يعني لو وضع يده على شعرها عليها ليس مثلها مثل القبلة, يبقى يقال فيها مثل ما يقال في القبلة, يقال لو حركت المباشرة باليد الشهوة يكره, وإن لم تحرك فالأولى تركه, وإن فعل فلا بأس, وفي الحالات جميعا ما لم ينزل فلا انتقاد للصوم, فالصوم على ما هو عليه, لكن الكلام في الكمال قد ينقص الكمال. ولا يفطر, قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يفطر بالفصد والحجامة, قال ولا يفطر بالفصد والحجامة, والمعنى أن الحجامة لا تفطر, مع أن الحديث ظاهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. الفصد هو طبعا أيضا نزع الماء الدم أيضا من اليد, وهذا لأنه يضعف الصائم, لذلك قال أكره للصائم الحجامة لأنها تضعفه, وكان ابن عمر يكره ذلك لأنها تضعفه. الحق بأنه هذا الكلام في مسألة القبلة أو المباشرة في الرواية, رواية الترخيص لمسألة القبلة لأن الإنسان مرخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب، وقال الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه. هذا الحديث رواه البياقي في السنن، إن كان هذا الحديث كما قلنا فيها كلام، وإلا فقد قال الشافعي أيضا أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. طبعا قال الشافعي هذا عندي لا اختلاف فيه على ما قال في مسألة الخوف من الهجوم على الشهوة أو الإنزال. وقال ولا يفطر بالفصد والحجامة، قلنا أيضا كالشافعي قال في ذلك أنه يضعفه، وكان ابن عمر يتمنى هذا بأنه كان يضعفه، والحق بأنه في بادئ الأمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، لحديث ثوبان وشداد بن أوس ورافع بن خديج بأنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، ولكن حديث أنس في الموطأ بين النسخ. ولذلك قال الترمذي وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر، وبهذا يقول ابن المبارك. وفي بغداد كان الشافعي قد توقف عن هذا، ولكنه لما ظهرت له الأدلة في مصر قال بأنها تجوز. مال في مصر إلى الرخصة للدليل، لأنه قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما كما في حديث ابن عباس في البخاري، قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم محرم واحتجم وهو صائم. وفي رواية احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم صائم. وقال ابن عباس في رواية وهذا حديث صحيح، وقال ابن حسن صحيح، قال ابن عباس احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم، جمع بين الإحرام وجمع بينه وبين الصوم. وحديث أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم لما رأى الزبير بيحتجم، ثم قال أنس ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة. فالمذهب حقا في هذا أنها خلاف الأولى وأنها لا تفطر، وإن كان الأولى طبعا كما قلنا عدم الحجامة لأنها تضعف. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح بأن الحجامة لا تفطر، الحجامة لا تفطر. يبقى عندنا هنا الآن في الكراهية أو خلاف الأولى القبلة والمباشرة باليد والحجامة، ولكل علة، القبلة والمباشرة باليد خوف الإنزال وأيضا خوف لا يملك إربه، وأما الحجامة من أجل خوف الضعف لأنه يضعف وهذا يضعفه قد يؤول إلى الفطر، وهذا أيضا منهم عملا وتطبيقا عمليا بقاعدة سد الذرائع، وهذا تطبيقا عمليا بقاعدة سد الذرائع. قال والاحتياط ألا يأكل آخر النهار إلا بيقين، وهذا ينبني على قاعدة مهمة وهي قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله لبيان ما في المذهب وما على المذهب في مسألة الاجتهاد، وأنه لو أكل في الليل فالأصل بقاء الليل فلا يلزمونه بالفطر، ولو أكل نهارا ظنا منه غروب الشمس فيلزمونه بالقضاء من باب الأصل بقاء ما كان على مكان. فالأصل بقاء الليل والأصل بقاء النهار، ولا عبرة بالظن البين خطأ. كيف نطبق هذه القاعدة مع قول لا رفع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع المات الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأيضا حديث علي بن حاتم عندما قال له عندما اجتهد فأخطأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، ولم يأمره بالقضاء. هذا يأتي إن شاء الله على التفصيل عند في الدرس القادم إن شاء الله. لو في أي أسئلة تفضلوا. يعم الفرض والنفل خلافا للمالكية، والدلالة على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، خلافا للمالكية، وهذا الراجح الصحيح.
ما الحكمة
في أسئلة فاتت من هناك، ما الحكمة إيش؟
من أن الحاجم يفطر فالذي يضعف البدن هو المحجوب.
لا نعم، الحكمة في فطر الحاجم لأنهم كانوا في السابق في استعمال الحجامة، فكان يسحب، هو يسحب بفمه الدم، فهذا وسيلة لأن يزدرد هذا الدم فيبتلعه فيفطر بذلك، وعلى أساس أن هذا جرم ونزل والدم يغذي، الدم ينزل من زيت الغذاء، الغذاء أصالة يتحول إلى دم، حتى ما يقال لا طب يفطر بهذا لما، فكان وسيلة أيضا لفطره. فكان يبقى إذن في الأمرين، في الأمرين المسألة حسم مادة، لما قال أفطر الحاجم والمحجوم في المسألة حسم مادة، لأن المحجوم يضعف وبضعفه يفطر يقول إلى الفطر، والثاني عند سحبه للدم ينزل ويزدرده، فهو وسيلة أن يبتلع الدم فيفطر بذلك. الأحناف أيضا لا يعملون بسد الذرائع، الذين يعملون بسد الذرائع هم المالكية والحنابلة، وعند التطبيق العملي الأحناف أيضا يعملون بسد الذرائع عند التطبيق العملي، لكن هو في أصولهم لا يعملون بسد الذرائع ولا الشافعية.
احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم يعتبر من الصفة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم،
طبعا فعل الإنسان يعتبر، ولقول مسلم قول أنس ثم رخص في الحجامة. الشافعي، وأفتخر ولي الفخر بذلك، وأرى أن المذهب الشافعي هو أقرب المذاهب على إطلاق للسنة، وهذا أدين الله به، ومع ذلك يعلم الله الدليل قائدي وأخرج، وإلا فقد لي شعبة حفظه الله كان دائما يقرأ لي المجموع المهذب، وخرجنا عن المذهب وما خرجنا إلا بوجه من وجوه المذهب أيضا، يعني خرجنا عن المذهب المعتمد لوجه من وجوه المذهب لأنه الأقرب للدليل، وكان الدليل حاكم والذي يسمع يرى ذلك إن شاء الله بفضل الله. تنزيل المظنة منزلة المئنة، تنزيل المظنة منزلة المئنة، لأن المذي بشهوة، ولأن المذي مقدمات المني، فأنزل المني المذي منزلة المني، لكن لابد أن نثبت عرش ما نقش، فهم؟ لأنه في روايات عندهم.
هل حقنة الدواء تبطل الصوم؟
هل إيش؟
الحقن.
الحقنة الأصل فيها أنها لا تفطر، هذا على الرجل الصحيح خلافا للمذهب أقول الآن، إلا إذا نزلت منزلة الطعام، إلا إذا نزلت منزلة الطعام.
كيف تكون القبلة بدون شهوة؟
نعم، من سائل؟
هيذب أحمد.
هيذب أحمد، وبوية هو بيلعب بيل وبوية. الحق، الحق بأن هناك قبلة، قبلة رحمة مؤنسة ملاطفة لا يقصد بها الشهوة، يقبل يدها، يقبل رأسها، طبعا الحليلة أو للأم، كالذي يقبل أمه، يقبل رأس أمه، يقبل يدها، فتكون بغير شهوة. القبلة هنا لللطف والرفق وللمقاربة، يعني مقاربة الود والمحبة، فلا تكون بشهوة، لا يريد بها الشهوة، فهذا الأصل. نعم.
حكم خلط بعض الملابس النجسة مع بعض الملابس وغسلها في غسالة،
كيف
حكم خلط بعض الملابس التي بها نجاسة مع ملابس أخرى وغسلهم في غسالة واحدة؟
لو الغسالة معروف الغسالة هذه فيها ماء، طيب ووضع الثياب النجسة مع الثياب الطاهرة كله نجس، لابد يكون الماء فوق القلتين، فوق القلتين، وده مش موجود في صحن الغسالة أو طبق الغسالة، ما يصل إلى القلتين، فلابد ماذا الذي يحدث؟ بأنه إذا وضع الثياب الطاهرة والثياب النجسة في مكان واحد وفيها ماء يصرف هذا الماء، وبعد أن يصرف هذا الماء يصب بالخرطوم على في الغسالة، يصب بالخرطوم الماء القراح على الثياب، ويكون هناك صارف يصرف الماء، يعني الخرطوم الآخر للغسالة يصرف الماء، فهنا قوة دفع الماء عند نزوله لأنها تدفع النجاسة النجاسة وترحل، فيكون تترك الثياب طاهرة، فيأتيها بعد ذلك الماء الآخر الذي يأتي على الطهارة فيصح. إن لم تفعل ذلك فالثياب كلها نجسة، وما أحد يعترض في هذا، لأن متصوره جيدا، لأن بعض أخت أرسلت لي قالت لي أنت مش متصور الغسالة الحديثة، هو نفس الأمر، الماء في نفس الموضع لا يصل إلى القلتين وثياب طاهرة وثياب نجسة. بعد ذلك ايش يحدث؟ نفس الماء تقليب كل الثياب نجسة. هنا بقى الاوتوماتيك بيتجدد، هو ده اللي بقوله الان، انه لابد هذا الماء الاولي ينصرف كله، ثم صب الماء القراح عليها دفعة واحدة وينصرف، بعد ذلك يأتي الماء الكل طاهر، لأن قوة دفع الماء للنجاسة أقوى من استقبالها للنجاسة. ورود الماء على النجاسة ليس كورود النجاسة على الماء. ماذا؟ ما في عدد معين. الذي قلته بالضبط التصنيف الذي قلته هو ده الصحيح. تفضل. دي مش غسالة، دي برميل زيت. بقى خلاص ماشي، الغسالات اللي هي طابق وطابقين هذا امر اخر، اتكلم عن الغسالات الموجودة في البيوتات. نعم.
بالنسبة للحاجب في وقتنا الحالي يسحب الدم باجهزة،
هو هذا، فلذلك نقول العلة انتفت ينتفي الحكم. ففي عصرنا هذا بان سحب الدم ليس الا بالاجهزة ليس بفمه، فتكون العلة انتفت. نعم. طبعا العلة انتفت فينتفي الحكم، ليس بالرجوع على النص بالبطلان، لان النص اصالة منسوخ. نعم.
يسأل السائل يقول انا طالب علم في وقت الدرس يؤذن للصلاة، هل يجوز لي ان اصلي في البيت واستمع للدروس؟
انا اقول ان كنت في مجلس علم لا تستطيع الاستعاضة عنه ولن تدركه، وعندك من تصلي به جماعة، فليس شرطا ان تصلي جماعة في المسجد، ليس شرطا ان تصلي جماعة في المسجد. شوفوا الأئمة الثلاثة يقولون أن صلاة الجماعة سنة. أنا أدين الله بأنها فرض كفاية، وإذا قلنا بذلك فليس شرطا في المسجد، بل الرواية المعتمدة في الحنابلة الذين يقولون بأن الجماعة واجبة على الأعيان لم يشترطوها في المسجد، والنص صريح، قال صلى الله عليه وسلم وصلاة المرء في سوقه، قال في بيته، قال أو في سوقه، تفضل صلاة الجماعة في سوقي أو في بيتي، أو قال في سوقي في صحيح مسلم على ما أذكر، قال تفضل صلاة الفجر بخمس وعشرين درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا وعادوه عندما سقط بأبي هو أمي من على الفرس وجحجت فخذه، دخلوا عليه فعادوه فقام فصلى بهم. لو كانت على العين في المسجد وشرطا في المسجد لقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى المسجد لأمرهم بذلك، بل صلى بهم في البيت وصلى جالسا، فلما قاموا خلفه أشار عليهم أن يجلسوا فصلوا جميعا جلوسا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
تسأل يعني نشغل غسالة دورة ثانية، دورة شطف حتى
نتأكد. أيوة، دورة شطف حتى نتأكد، ممتازة، دورة شطف. بقى 7H 45H 13H 4Z، أنا المسميات لا أعرفها، أنا وصفت وصفا دقيقا في الطهارة.
لا هو بيقول لحضرتك إن هو نعيم.
إيه؟ نعيم ماله؟
هو نعيم 7H ده هو نعيم.
7H هو نعيم؟ أيوه، جزا الله خيرا، أنا قلت من الإتشهات الكثيرة هذه. جزيت الجنة نعيم، نفع الله بك الأمة الإسلامية. نعم.
يقول أحمد يسأل المعتمد في المذهب الشافعي على صلاة الجماعة فرض كفاية؟
لا، المعتمد أنها سنة. أما النووي هو الذي رجح بفرض كفاية.
الحنابلة، يقول أخ أحمد أبو محمد هاني، الحنابلة يستدلون بعدم شرطية المسجد بحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم نعم، نفع الله بك أبا محمد، جزيت الجنة ونفع الله بك، رفع الله مقامك. نعم، هو المعتمد الحق بأن شرطيتها في المسجد هذه كلام تمية غالة جدا في هذا الباب، ويستدل بحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ويقول بأنها بطلت الصلاة، وهذا خطأ بين من ابن تيمية، هذا خطأ وقع فيه ابن تيمية وهو بين، وشيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حديث ضعيف لم يصح. أحمد علمي بيقول لك يعني كيف هي، كيف المعتمد، هو المعتمد ايش كيف المعتمد؟ كل المتأخرين اتفقوا على ذلك أنه سنة فرض كفاية، هذا قول النووي، النووي الذي رجح بأنه فرض كفاية. تفضل. هناك أسئلة ثانية ولا ما في؟ انتهت؟ طب ندخل على سنة أبي داود. بل ليس عندنا فقط يا أحمد، الأئمة الثلاثة قالوا بسنية الجماعة، الأئمة الثلاثة قالوا بالسنية، مالك وأبو حنيفة والشافعي،